بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في باب الصبر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر.
نعم، هذا تأويل النووي رحمه الله، قال كالصرف وبكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما كان غزوة حنين، وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة، غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغنم منهم غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم ودراهم ودنانير،
وكان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مسلمة الفتح. من أسلم يوم الفتح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عددا كثيرا، ولهذا قال بعضهم: لن نغلب اليوم من كثرة أم من قلة. نعم. فقال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. نعم.
وغنم منها غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم ودراهم ودنانير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة، وهي محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف، نزل بها وصار صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم.
هذا حد الحرم من جهة الطائف، مكان يسمى بالجعرانة، قد أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، من هذه العمرات ما اعتمره صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، هذه عمرة إحدى عمراته اعتمرها صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. نعم.
نزل بها وصار صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقسم في المؤلفة قلوبهم أي في كبال القبائل يؤلفهم على الإسلام، وأعطاهم عطاء كثيرا حتى كان يعطي الواحد منهم 100 من الإبل،
ولهم سهم في الزكاة، سهم مؤلفة، والمؤلفة قلوبهم يتألفهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهذا بعد عظيم لابد أن يراعيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تأليف القلوب على الإسلام أو دفع شر هذه عن الإسلام. ولهذا يجوز أن تعطي الكافر لترده عن شره، إذا كان يقصب المسلمين شرا فيجوز أن تعطيه ردا لشره، ويجوز أن تعطيه تأليفا لقلبه، وهكذا من هذه المقاصد الحسنة التي لا تعود إلى المحاباة ولا إلى المجاملة، بل تعود إلى مصلحة الإسلام، إما أن يدخل في الإسلام أو يدفع شره فالأصل أن الزكاة لا تجوز للكافر، لكن يجوز إعطاؤها للكافر إذا كان لدفع شره فهذا درس للدعاة الله عز وجل أن يعمدوا إلى هذا من غير تنازل عن شيء من الشريعة. ما تتنازل عن شيء من الشريعة، ألف الناس بالأموال، لكن لا تؤلف الناس بالتنازل عن دين الله. تابوا يا أخواني، تأليف القلوب وتأليف الناس لا يكون بالتنازل عن الدين، إنما يكون بالأموال بدنيا تعطيهم وتتألف قلوبهم على ذلك، إنما تتألف قلوبهم. بعض الناس يفهم خطأ، يظن أن التأليف تتنازل وتميع المسائل معه وتجدون قدرا مشتركا كما يقال بينكما فيتنازل. نعم تقارب الأديان وكذا، واليهود وأهل الكتاب وما زال كذا، والإسلام أباح وما في فارق بيننا ونحن إخوة. فإن سألت يقول لك أنا أتألف قلبه. تتألف قلبه أو تتنازل عن دينه؟ تتألف قلبه لدين فتتنازل عن هذا الدين، يبقى أنت تتألف قلبه لك وليس للدين. هذا تأليف قلبه لك أنت، تأليف قلبه لك أنت وليس تأليف القلب على الدين. تأليف القلب على الدين يكون غير تنازل في الدين. هذا كالذي يعصي الله ويقول من أجل شرع الله، فإذا نعصي الله من أجل شرع الله حتى نطبق شرع الله عز وجل ثم يتنازل عن شرع الله، سبحان الله سبحان الله. فتألف القلب إنما يكون بماذا؟ النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يتألف قلوب هؤلاء بالمال بالدنيا. أما أن يتألف قلوبهم بالتنازل عن الدين هذا لا يمكن ولا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهذه مسألة ونقطة مهمة جدا. حينما تتألف قلب أحد ويدخل في ذلك إخواني تألف قلب أهل البدع، إذا كان لأحدهم شر وتتأثر الدعوة به، فإن تألفت قلبه بإعطاء هدية لكن تكون على وجه خفاء أو بتلطف في تعامل ما تدفع شره فهذا لا بأس ولا حرج، والله حسيبك والله حسيبك. لأن بعض الناس قد يجامل في دين الله عز وجل ويقول أنا أتألف القلب، فانتبهوا لهذا الضابط بارك الله فيكم. تأليف القلب يكون بالدنيا ما يكون بالدين، ليس التنازل عن شيء من الدين يسمى تأليف قلوب أبدا. وما تتألف قلب عليه إذا كنت تتنازل عن دينك تتألف قلب عليه إذن يبقى هذا لمصلحتك أنت، هذا لدنياك أنت. لكن تألف القلب بالدين أعطيه، أعطيه من دنيا، أعطيه من مال، أعطيه من كذا وهكذا، إما أن تدفع شر وإما أن تتألف قلبه على الدين. فإذا أسلم الواحد وكان ضعيفا أو تسنن الواحد وكان من أهل البدع والوجاهة مثلا، يعني واحد يتقاضى ما يتقاضى من أهل البدع وهو رأس عندهم، لما تأتي به تألف قلبه أعطيه شيئا. يعني ما تقول تعالى حينما يعود مثلا من مذهب ردي إخواني ولا حزب نور ولا كذا، ما تأتي مثلا ويكون رأس عندهم فتقول اجلس تعلم أو ما تتعلم مثلا كذا، لا يعني أعطيه بعض الشيء، إما مثلا بتتألف قلبه ب يعني إعطاء شيء من وجهه كما قال النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أو تعطيه شيئا من هدية أو غير ذلك، هذا لا بأس، هذا في أول الأمر حتى تتألف قلبه، لأن هذا خارج من عمليات وهو في غرفة الإنعاش فيكون له عناية خاصة. والغرف المركزة أو العناية المركزة على قسمين: مركزة كبرى ومركزة صغرى، على حسب حالة الشخص، حتى يخرج إلى العنبر ومن ثم يخرج من العنبر إلى الشارع هذا مسألة أخرى. فالعناية تكون بحسب الإيه؟ بحسب الحال، لكن مع الضابط العام وهو ألا تكون مسألة التأليف عباءة واسعة يدخل من خلالها التمييع والتبديل والتغيير لدين الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون التأليف من أجل دنيا فقط. تأليف أقصد بدنيا فقط، تأليف بمال، تأليف بلين في الكلام، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن من جهة وجهة، إن أبا سفيان يحب ماذا؟ الفخر أو كذا، لأنه كان عظيم قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا ما جمل بدين والدنيا. النبي قال: ومن دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل ضرب سفيان فهو آمن. قد لا نحتاج إلى ضرب سفيان لأنه من دخل أو أغلق عليه بابه فهو آمن، لست في حاجة إلى دار أبي سفيان، لكن ذكر أبي سفيان ومن دخل ضرب سفيان فهو آمن هذا فيه رفعة له، فيكون هذا من باب تأليف القلب. إذن الإنسان لا بأس لو كان هناك مبتدع شره مستطير وغير ذلك تتألف قلبه بكلمة طيبة أو بهدية أو غير ذلك هذا لا بأس، لكن لا تتألف قلبه بدين أو تثني على مبتدع أو تقول أنت وأنت وأنت، لا، لأن هذه الأشياء تتعارض مع دينك، إنما أنت تتألف قلبه على الدين، فإذا كنت تتألف قلبه بالدين إذن اختلف المقصود، فانتبه بارك الله فيكم لهذا. نعم.
فقال رجل من القوم والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، نعوذ بالله، يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في الهلكة، نسأل الله العافية. هذه الكلمة كلمة كفر، أن ينسب الله ورسوله إلى عدم العدل وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه القسمة وجه الله، أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام، لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير، وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر واعتز
نعم
الإسلام بهذا.
نعم، لأنه عظيم قومه، فإذا أسلم هو تبعه الناس على ذلك، غالب الناس أنهم كأصحاب القصة فيتبعون ساداتهم ويتبعون رؤساءهم. نعم.
ولكن الجهل والعياذ بالله يوقع صاحبه في الهلكة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذه قاعدة، الجهل يوقع صاحبه في الهلكة، هذا قاعدة، والهوى أعظم، والهوى أعظم، هذا الجهل مشوب بهوى، الذي قال إن هذه قسمة ما عدل فيها وما عدل فيها وجه الله، ليس الجهل فقط، إنه مثلا بيتكلم غير على الإسلام ولكنه يحب النبي ويحب الإسلام، إنما هذه دفع إليها ما دفع، ولهذا النبي قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه. نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ولا ينبغي الإنسان يقول هذا الأمر ما أريد بوجه الله، لأن هذا الشيء شيء في الباطن ولا أحد يدري، لكن تقول أحسب هذا الرجل غير مخلص، أحسب هذا الرجل مخلصا في أمرات، لكن قيد هذا بال أن تقول أحسب، ولا الإنسان قد يخطئ في هذا، فلا بد أن يجعل له جنة بقوله أحسب. الصحابة قالوا ما أحسن اليوم أحد، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، وأثنوا عليه كذا وكذا، والنبي قال هو في النار. وعلم ما في القلوب عند الله سبحانه وتعالى، صحيح في أمارات تدل على إخلاص الإنسان وعلى عدم إخلاص وكذا، لكن تقول أحسب، أحسب أن هذا العمل ليس لوجه الله، أحسب أن هذا العمل لله، خصوصا إذا صدر من أهل شر ومن أهل بدع. فحينما تأتي الانتخابات وتجد هذا الحزب الذي يسمى بالحزب الإسلامي ينزل ويوزع المعونات على الناس، تقول أحسب هذا العمل لا يراد به وجه الله، معروف أين أنت كنت قبل وبعد، فهذا هو الغالب، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بخلاف واحد من أهل الخير ويعتد هذا الخير ويوزع هذا الأمر الناس في غير مناسبة هذا الأمر، فتقول أحسب هذا الرجل مخلصا ما شاء الله كل فترة يوزع أو يبني المساجد أو حريص جدا على مصلحة الدعوة أو حريص جدا على كذا وكذا، في أمارات، لكن على كل الأحوال قل أحسب. أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة: شيخ قرآن يدرس العلم، رجل يقاتل الكفار حتى قتل، رجل ما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبد فيها إلا أنفق، يعني ماذا تقول في هؤلاء؟ ومع ذلك إنما فعلوا ذلك ليقال، فما في القلوب هذا اختص الله به، فقل أحسب. نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة، لما سمع هذه الكلمة تقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها إليه، أخبره بأن هذا الرجل يقول كذا وكذا، فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف أي كالذهب، من صفرته وتغيره. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت قسمة الله ليست عدلا وقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست عدلا فمن يعدل إذن؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والشاهد من هذا الحديث هذه الكلمة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤذون ويصبرون. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد 8 سنين من هجرته، يعني ليس في أول الدعوة، بل بعدما مكن الله له، وبعدما عرف صدقه، وبعدما أظهر الله آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي أنفسهم. ومع ذلك يقال هذه القسمة لم يعدل فيها ولم يرد بها وجه الله. فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
من صح
في عندي في
من صحابة النبي للنبي، نعم،
لعلها شيخنا هي الأقرب فيه، لأنه ليس من الصحابة يعني.
يعني احنا عندنا هو ليس صحابة، لكن من صحابة النبي للنبي، في صحابة النبي للنبي، هو قال في الصحابة شيء؟ هو قال في الصحابة ولا قال في النبي؟
هو قال في، إذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي
للنبي،
يعني هو في جملة الصحابة يعني، مع يعني يعيش في وسطه، في وسطهم، ده المقصد، وليس أنه منهم.
إذا كان هذا قول رجل من صحابة النبي للنبي، فلا تستغرب أن يكون الناس في عالم من العلماء من هذا العالم. نسخة عندكم إيه؟
في،
نعم، هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه داخل من جملتهم، ليس الصحبة التي يثنى عليه، أو في صحابة النبي، أي ليس منهم وموجود فيهم، أي فيهم وليس منهم، تحتمل. نعم.
فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء،
يعني لا يقال على الخوارج وإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل وكذا، ولا يقال في المنافقين أنه من الصحابة، أما المنافقون لكفره، وأما هؤلاء هذا الرجل فلا يقال في الصحابة صحابة الفضل، لأن الصحابة ليس فيهم مبتدع، ليس فيهم مبتدع. ولهذا لما نظرهم ابن عباس قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، فليس في الصحابة خارجي. نعم.
فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء إن هذا العالم فيه كذا وكذا وفيه كذا، واصفونه بالعيوب.
نعم، عالم سلطة، عالم جامل دولة، عالم كذا، ما هو نفس على نفس الوتيرة، على نفس الوتيرة. هذه القسمة لا يراد بها وجه الله، ما عدل فيها وما يراد بها وجه الله. فإذا كان هذا في النبي فيقال في الحكام، ويقال أيضا في العلماء، لأن هؤلاء التكفيريين يعلمون أتباعهم أن العالم الذي ينطق بالسنة في باب الإمامة عالم سلطة، حتى يعزلوا هؤلاء الشباب عن علماء السنة. فإذا قلت ما يجوز الخروج على الحاكم، يبقى أنت قبض كام؟ إذا قلت بالصبر وكذا وما يجوز مظاهرات، يبقى أنت هنا عالم سلطة معروف. ولهذا هذه التهمة وصف بها علماء السنة في كل عصر، لأن ما زال علماء السنة يجمعون الناس على ولاة الأمور، ما زال علماء السنة يجمعون الناس على ولاة الأمور، كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم جماعة المسلمين وإمامه. لهذا هذه التهمة قائمة، دائما التهمة هذه قائمة دائما. طب العالم الذي يخرج على السلطان ويؤزز على السلطان معروف، هذا ها كلمة حق، صاحب كلمة حق عند سلطان جاء، هذا العالم لا يجامل في دين الله، هذا العالم لا تأخذه في الله لومة لائم، فهو من أعظم الناس. هكذا الناس يقولون، هكذا الناس يقولون. فإذا قلت ما الفرق مثلا بين كشك وبين ابن باز، هو هذا الفرق، ابن باز بيجامل السلطان، وكشك يقول كلمة الحق عند السلطان الايه، عند السلطان جاء. هذا في زعمه، مو بان هذا خارجي وهذا سني سلفي، لا، الناس هكذا يزعمون. فطبيعي ان يطعن في العلماء ويقال بانها علماء سلطة، سلطة وعلماء سلطان وحمير سلطان. لماذا؟ لانهم يقررون منهج اهل السنة والجماعة في التعامل مع السلطان. نعم.
فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء،
وفيه أن الطعن في الولاة هذا من أبكر المخالفات التي وقعت في الأمة ومن أبكر الفتن التي وقعت في الأمة ما يتعلق بولاة الأمور. وإذا كان النبي قد طعن فيه وطعن في الخلافة الراشدة وقتل 3 من الخلفاء الراشدين فما بالك بمن يأتي بعده. نعم.
فلا تستغرب أن يقول
وأهل السنة ما يتكلمون هذا ظلم ومعصية ولا ليس بظلم ولا معصية، فهذا المعاصي معروفة والظلم معروف. أهل السنة يبدأون من حيث كون الحاكم ظالما عاصيا فاجرا، لكن هؤلاء أيضا يشوهون صورة العلماء بأنهم إذا قالوا نسمع ونطيع للسلطان وإن جار، قالوا هؤلاء يوافقون على جور من؟ على جور السلطان، وعلى ويؤيدون السلطان في ظلمه وفي معاصيه وفي مخالفاته، وهذا غير حاصل. فالظلم ظلم والمعاصي معاصي، ولما يقر أهل السنة والجماعة بالصبر على جور الأئمة والصبر على مخالفات الأئمة لا يؤيدون المخالفات، وإنما يصبرون مع وجود هذه المخالفات. فالقيد الذي يضعون في هذا يعني وإن حصل مخالفات وحصل تجاوز وحصل فجور وحصل مظالم فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور. فإن قال قائل لكن لماذا لا تتكلمون في معاصي ولاة الأمور؟ إذا كنتم فعلا علماء تتقون الله عز وجل فلماذا لا تتكلمون في معاصي ولاة الأمور؟ يقال لا يجوز الكلام في معاصي ولاة الأمور. طيب لكن نراكم مثلا ممكن أن تمدحوا شيئا من أفعال ولاة الأمور وكذا مما تكون مثلا خيرا، فعلى ما أنتم تقولون هذا؟ الجواب لأن مدح الفعل إن كان موافقا للحق هذا المدح من سبيل أهل السنة والجماعة، تشجيعا لولاة الأمور وجمعا للقلوب عليهم وغير ذلك وإحقاقا للحق. فالباب الذي يكون فيه طاعة وإيجابية تظهر ويظهرها العالم، وأما الباب الذي فيه السلبية ما يجوز أن يظهرها، لأن منهج أهل السنة والجماعة عدم ذكر مثالب ولاة الأمور. من هنا فرق أهل السنة بين البابين، وليس من أجل المجاملة وإنما من أجل المنهج. قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم. نعم.
فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعيوب، لأن الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء، لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب الله. من يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان، ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله، لأن العلماء حملة لواء الإسلام، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم سقط لواء الإسلام وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية.
وهذا الذي عمد إليه التنظيمات الإرهابية لما يقولون بأن الألباني وابن باز ومقبل وهؤلاء علماء سلطة، وشرط العالم وحده عندهم شيئان: الشيء الأول أنه يجاهد في ساحة الجهاد ويحمل سيفه على مذهبهم في الجهاد، الشيء الثاني أنه يطعن في ولاة الأمور. إذا طعن في ولاة الأمور ودعا إلى الخروج على ولي الأمر هذا هو العالم الذي يتبع. إذن ما ضبط العالم عندهم؟ ليس بقى مسألة العلم ولا مسألة الديانة وكذا، لا، إنما ضابط العالم عندهم هو هذا: واحد، الطعن في الولاة، اثنان، الجهاد معهم بسيفه. فهل هذا في ابن باز؟ لا. هل هذا في الألباني؟ لا. هل هذا في هؤلاء العلماء؟ لا. إذن ليسوا بعلماء، هؤلاء علماء سلطة. هؤلاء، وأنا واحد قال لي مرة هذه هيئة كبار العملاء، ليست هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العملاء. وقال لي كل واحد اسمه صالح، كل واحد اسمه صالح عميل، لان كثير اسم صالح هذا في علمائنا كانوا في هذا الوقت، يعني صالح الفوزان، صالح الحيدان، صالح ابن غصون، صالح الاطرم، صالح كثيره جدا كانت فيه. فيقول كل واحد اسمه صالح هذا عميل، يعني وكأن هذا نص من كان من العلماء اسمه صالح فإنه عميل، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم.
فإذا كان لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة فإن لحوم العلماء ميتة مسمومة لما فيها من الضرر العظيم.
ولهذا لا يمكن ترى، لو دخلت تطالع المواقع اللي هي مواقع هذه التنظيمات لا يمكن تجد مرجع من العلماء الكبار، انما فلان الزرقاوي وفلان المقدسي وفلان ما ادري ايه البغدادي وهكذا عندهم. من هنا اذا اردت ان تعرف حزبيا او تعرف واحد على هذا المنهج انظر، يعني مثلا سلمان العلوان مثلا تجده مثلا ياخذونه، الحازمي اللي كذا، تعرف من مواقعهم من الذي يتعاطف معهم ومن الذي يقتدون به في هذه الفتاوى، تجد في جملة من يستدلون به أمثال هؤلاء. نعم.
فإذا كان لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة فإن لحوم العلماء ميتة مسمومة لما فيها من الضرر العظيم، فلا تستغرب إذا سمعت أحد،
يعني هذه أشد، ولهذا يقولون لحوم العلماء ميتة مسمومة. ليه؟ لأن الغيبة أكل لحم أخيك ميتا، والعالم أعظم، لأن العالم غيبته تعود إلى الدين فتصد الناس عن التلقي عن أهل العلم الراسخين، إنما عموم الناس هذه الغيبة تؤثر عليهم شخصيا، فلهذا هي ميتة ومسمومة، يعني بجوار أنها تعافها النفوس إلا أنها تقتل. ولهذا إن جاز لك أن تأكل ميتة أدمية عند الحاجة مثلا، هي موجودة عند الحاجة، فلا يجوز أن تأكلها مسمومة، لأن أكل الميتة يكون لإبقاء ماذا يا إخوان؟ لإبقاء النفس والحفاظ عليها. فإذا كانت مسمومة إذن أهلكت النفس، يبقى ما الداعي؟ فلا يجوز أكلها أبدا. لكن كل يتاجر بهذه العبارة لحوم العلماء مسموم، وكل يسقطها على العلماء الذين يهوون، فكل طائفة لها علماء، انت كل ما في علمائهم قالوا لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فلحومهم مسموم. لكن اي عالم الذي لحمه مسموم؟ العالم الذي له الحصانة، العالم الذي حرام لحمه، حرام عرضه، هذا هو العالم. العالم الذي لا يجوز الكلام فيه علماء الأمة، علماء أهل السنة والجماعة. أما عالم البدعة فإنه يجب ذكره للأمة نصحا له، نصحا له وللأمة يجب ذكر ذلك، ولا يجوز كتمان ذكر هؤلاء، لأن الكتمان فيه الفساد العريض والناس تقتدي به، تمشي وراءه وتسمع كلامه. نعم.
فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل، فاصبر واحتسب الأجر من الله عز وجل، واعلم أن العاقبة للتقوى، فما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فإن العاقبة له. وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئة واحدة، على هذا الذي وصف بالعيب أن يصبر وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا وأوذوا وكذبوا، وقيل إنهم مجانين وإنهم شعراء وإنهم كهنة وإنهم سحرة، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هكذا يقول الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على أن
كذلك مات الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فعلى الدعاة الله عز وجل أن يصبروا إذا مان لهم شيء من هذا الإيذاء، لأنها سنة الأمم مع أنبيائهم. نعم.
ففي هذا الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره، إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام ليست مصلحة شخصية يحابي من يحب ويمنع من لا يحب، ولكن إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام الله، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه، فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه.
نعم، طبعا الأمور المقدرة مقدرة، ما يجوز أن يتم فيها المجاملة. الأمور المقدمة مثلا في الغنائم تقسم 4 أخماس على المقاتلة، هذه يكون فيها التساوي. أما الإمام له أن ينفل البعض وله أن يزيد للبعض إذا كان هناك بلاء حسن له، أو إذا كان يؤلف قلبه فللإمام ذلك. نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل، ولهذا قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لأن الله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله.
نعم، وهكذا فالأمر هنا بالاقتداء هنا راجع إلى الاقتداء بالهدي، ما قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبه مقتده، إنما قال فبهداه مقتده. فالاقتداء يكون بما عليه الرسل، يكون بما عليه العلماء، وهذا معنى أنك تقتدي بالعالم. تقتدي بالعالم يعني بما هو عليه، لا تقتدي بشخصه. أما الاقتداء بالشخص قد يكون شخص مخالفا، فلا ينبغي أن أقول أقتدي بالعالم مطلقا، إنما أقتدي بهدي العالم، أقتدي بحق العالم، وإلا فالعالم إذا خالف فإنه لا يدخل في حد الاقتداء. لهذا الله قال هنا فبهداهم اقتده، يبقى بأي شيء يقتدي النبي؟ بهداهم. فهذا فيه تقرير إلى أن الاقتداء بالعلماء إنما يكون الاقتداء بالحق الذي هم عليه والهدي الذي هم عليه. فإذا كان هدي العالم عليه هدي الإسلام على هدي الإسلام فنعم، إنما العالم أو الشيخ يلبس لبسة معينة يقرر تقريرا معينا وهذا خلاف النصوص أقول أنا أقتدي بالعلماء؟ لا، إنما الاقتداء يكون إذا كان هذا الهدي على هدي الإسلام فبهداهم اقتده. فالاقتداء يكون بالاتباع، يكون بموافقة السنة، ولا يكون بالأشخاص. بالأشخاص أنا ما أقتدي بالشيخ فلان ولو أنه خالف، إنما أقتدي بالسنة، أقتدي بالسنة. ولهذا لو أن شيخي اخترع طريقة في الذكر أو اخترع طريقة في اللباس أو كان على صفة في اللباس صفة معينة، فإنني أعرض أمر شيخي على الكتاب والسنة، إن وافق أخذ وإلا فلا. ما أقول شيخي كان يلبس كذا أو شيخي كان يفعل كذا أو كذا، لا، إذا كان على وفق السنة، إذا كان على وفق السنة، فإذا كان على وفق السنة نعم وإلا فلا. فالاقتداء يكون بالهدى، الاقتداء يكون بالهدى، الاقتداء يكون بما يوافق الشريعة. نعم.
شيخنا الاستدلال بالآية على أن الشرع من قبلنا يعني شرع لنا يستقيم؟
أي نعم يستقيم، فهو شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يرد. نعم.
شيخنا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
أنت ترد عن نفسك
تخريج يعني.
خلاص أنت ترد عن نفسك، خلاص هذا في الشرع الخاص اللي هي ليست شرعا لنا. ما كلمة تكون جعلنا منكم شرعة يعني شرعة خاصة، هذه تكون له شرعتنا بخلافها، إنما عدا ذلك فيدخل في جملة الاقتداء. نعم.
وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر على الأذى، وأن نحتسب الأجر على الله، وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكفير لسيئاتنا، والله الموفق.
نعم. وفي أن الاعتبار بحال الماضين مما يخفف، تعتبر بحال الأنبياء، تعتبر بحال الصحابة، تعتبر بحال التابعين وأئمة الهدى. ولهذا النبي أيضا قدم للصحابة أمثلة من الأمم السابقة، لما جاء خباب بن أرت يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، النبي قال له ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه، وذكر له ما كان يجري عليه. فالإنسان إذا قدمت له القدوة صبر وتأسى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وعن النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الخير إذا أراد بعبده
خيرا
من الخير
والأخرى الشر.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته لأن الله تعالى يقول عن نفسه فعال لما يريد ويقول إن الله يفعل ما يشاء فكل الأمور بيد الله عز وجل.
في إثبات الإرادة والمشيئة له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فعال ما يريد. وفي أيضا أن الله لا يزال يفعل يدل على ذلك صيغة الفعل وأنه لم يكن معطلا زمانا ما عن الفعل فكان متوقفا عن الخلق. لا يزال ربي عز وجل يفعل. فالله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه ثم سبحانه وتعالى لا يزال يخلق لم يكن معطلا لكن معروف أن فاعلا قبل فعل وأن خالقا قبل مخلوق. فتثبت الأمرين تثبت أن الله عز وجل كان ولا شيء معه وتثبت أن الله لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. فلا تدعي أن هذا العالم هو أول المخلوقات وكان قبل ذلك ما يخلق الله عز وجل. لا يزال ربي يخلق ولهذا صفة الخلق من جهة الجنس لا يزال ربي عز وجل يخلق هذه صفة أزلية فلا يزال ربي عز وجل يخلق ويفعل. نعم. ملها يقصد ممتنع في البداية يعني أن تكون قدم الله وليس أنها عطل الله عن الخلق وقتا ما. يقول ممتنع يعني إيه؟ يعني أنه أن هذه المخلوقات تكون أزلية أزلية الله قدم قدم الله. لا هذا ممنوع هذا ممنوع. لكن كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء غيره. فالله عز وجل كان ولا شيء. فالامتناع في هذه في التسلسل يعني أن تكون قدمها قدم الذات هذا هو الممنوع. إنما أنها لها أول معلومة هذا ليس لها أول معلومة. أوليتها أنها كانت بخلق الله بس هذه الأولية هذه الأولية فلم يكن معطلا عن الفعل وقتا ما. هذا معنى منع التسلسل في الماضي. التسلسل في الماضي يعني أنك تجعلها قدم الرب عز وجل كما يقول ذلك من يقول. نعم. اللي هو ايه الايه اللي هو اي مذهب يعني التسلسل التسلسل ايه
في الماضي
اللي هو التسلسل ممتنع. احنا على اي على اي مراد الشيخ يقصد على اي مراد هذا هو على اي مراد الشيخ يقصد. فمن اراد تسلسلا يكون القدم فيه قدم الله هذا ممنوع. ومن أراد تسلسلا أن الله كان معطلا عن الخلق وقتا ما ثم خلق فلا هذا ممنوع هذا ممنوع. أما أن تثبت ما أثبته الشرع وهو أن الله عز وجل كان ولا شيء معه وأنه لا يزال فعلا ما يريد هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. نعم. هات عبارة الشيخ العثيمين فيها وهات عبارة الشيخ صالح. نعم.
ها.
تسلسل ثابت في الماضي وثابت في الماضي. ايه قالوا المذهب الثالث فقط. نعم قصده أن خالقا قبل مخلوق. نعم سيبنا من علم التطور يا ابن الله ينجع. تطور إيه دلوقتي؟ المسألة دي ما تكلمش فيها خالص، أنت تسمع بس اسكت. تطور إيه؟ ندخلها في الجيولوجيا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، وقال آخرون وزعموا أنهم أهل السنة بأن التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل، ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار ولا يفنى ما فيهما، وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، وهذا شرك. وهذا وهنا قول رابع، وهو أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. ومعنى ذلك أن قولنا إن هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة وهذا مستحيل. قال ومعنى ذلك أن قولنا إن هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة وهذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله، لكن ليكن معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا.
إيه بس هذا هو. نعم. ما في مخلوق تسلسل فيكون قدم وقدم الذات ذاته سبحانه وتعالى، كأن الله ولا شيء معه ولا شيء غيره. نعم.
وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهناك مخلوقات.
أما تعليق ذلك على العالم المعلوم، هذا الذي دفع الأشاعرة وغيرهم من يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل زمانا ما، لأن هذا هو أول العوالم التي خلقها الله عز وجل وهي معلومة لدينا. نعم.
فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا أن قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل فالمفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، وعلى ذلك فلا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله عز وجل وأن تكون شريكة لله في الوجود.
نعم.
وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد شن عليه خصومه تشنيعا عظيما وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منه بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لابد أن يكون مسبوقا بفعل والفعل لابد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق.
يعني بين مذهبين، هذا هو الحق بين مذهبين، بين مذهب من يقول بالقدم هذا قدم الذات، وبين مذهب من يقول بأن الله كان معطلا عن الفعل زمانا ما ثم فعل. بين هذين المذهبين نقول كان الله ولا شيء غيره، والله فعال لما يريد، لا يزال ربي يخلق ويفعل سبحانه وتعالى ولم يكن معطلا، لأن التعطيل صفة نقص، عدم الفعل صفة نقص لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن ذلك. فالمسألة ليست لغزا صعبا، المسألة من أبسط ما يكون، أثبت ذاتا لم يكن معها شيء، كان الله ولا شيء غيره، هذا كما جاء في النص، وأثبت صفة الله عز وجل وهي صفة الفعل، وربي لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. فباعتبار جنس المخلوقات هذا لا يزال ربي عز وجل يفعل، أما أحد المخلوقات تتجدد، فالله يخلق في هذا الزمان ما يخلق في زمان آخر وهكذا. نعم.
تعالى إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا من هذه الجهة عامة الناس على الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة.
يعني في جديد؟
أنه تكلم في مسألة المخلوقات أنه ممتنع في الماضي.
يعني ممتنع. المهم أنت فهمتم، كان الله شيء غيره ولا يزال ربي يفعل، بس خلاص تشغلوش بقى بالكم بغير هذا. فمن منع يمنع تسلسلا أن يكون المخلوقات فيه قدم وقدم الله عز وجل؟ ومن منع أن الله عز وجل يفعل؟ فمن منع أن الله يفعل فقد أخطأ، ومن جعل المخلوقات قدم وقدم الله فقد أخطأ. الصواب أن تثبت فعلا ومفعولا خلقا ومخلوقا بس، والمخلوق يلي المخلوق لا يسبق ولا يساوي خالقا. نعم.
والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد من
وذلك لقول النبي كل بني آدم خطأ. والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، كل بني آدم خطأ. نعم.
والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا.
حتى الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ، لكن خطأ الأنبياء هو صغائر غير مزرية، ثم إنهم لا يصرون عليها، يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرون. نعم. فيعدون أكمل المكان.
فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن يتصل به، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله عز وجل وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب، وهذه نعمة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
لكن ولهذا الناس تشكو من البلاء وتظن أن هذا من الأمور غير المحمودة، ولو تدبر الإنسان أن هذه من رحمة الله عز وجل وتخفيف الله على العبد، لأن العقوبة إذا عجلت في الدنيا سهلة، لكن إذا كانت في الآخرة كانت عظيمة جدا. فمن عجلت عقوبته في الدنيا كان ذلك من الله عز وجل رحمة ومن إرادة الله بعبده الخير، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالناس تشكو من البلايا. نعم. والبلايا تكفير للسيئات ورفع للدرجات مع الاحتساب والصبر. نعم.
لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له
وفي أيضا أن العقوبة قد تكون في ماذا؟ قد تكون في مال الإنسان، في أهل الإنسان، بنفس الإنسان، يعني أن مثل هذا يكفر الله عز وجل به عن الإنسان. ليس أن الله يعاقب ابنك وليس عنده جريرة بذنبك، لكن مراد أن ما يجري على ولدك، ما يجري على مالك، ما يجري على كذا مما قدره الله عز وجل مما يكفر به سيئاته، وليس أن الله عز وجل يعاقب ولدك ولا ذنب له بمعصيتك. فالله يقول وألا تزر وزرة وزر أخرى، لكن المعنى أن المصائب التي تقع لولدك، أن البلايا التي تقع لولدك، لأهلك، في مالك، أن هذا مما يكفر الله عز وجل بها خطاياك. نعم. لأنها تسوءك، لأن هذه تسوءك. نعم.
لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة، نسأل الله العافية.
نعم، هذا بخلاف مع هود الناس. الناس إذا وسع الله على أحد قال أنعم الله عليه وأكرمه وكافأه، وإذا قدر عليه وابتلاه قالوا عاقبه، حتى ولو كان ظاهر هذا الشر وظاهر هذا الخير. ظاهر هذا الإنسان الخير وهو مبتلى يقال هذا رجل غير صادق، أكيد عنده ذنوب ومعاصي وكذا في الخلوات. طب والآخر ظاهره الشر لكن أكيد هذا الرجل بيعمل عمل خير في السر، أكيد هذا الرجل كذا، فيبررون لصاحب الشر ويحطون على صاحب الخير. لماذا؟ لأن الخير عندهم والشر صار معقودا بالنعم أو بالبلايا، فمن وسع الله عليه فقد أنعم عليه. وقد يكون هذا استدراجا. واعلموا كما أن التوسعة على الإنسان يا إخواني تكون بالمال وعطاء الدنيا، فقد تكون بالعلم والحفظ. يعني قد تجد واحدا على معاصي ومبتدعا حافظة وعنده علم بكثرة المسائل كبير، فتقول يعني كيف والبيت الذي حفظه من الصغر، فإن علم فإن إيه لا يهدى لعاص. البيت المشهور بيت الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني أترك المعاصي، وأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاص. فكيف هذا قد أوتي هذا العلم الكثير؟ نقول علم بلا هداية، علم هذا بلا هداية، هذا ما هو بنور الله، هذا وليس العلم الذي يحمده الله عز وجل، هذا مبتدع فاستغل حفظه في معصية الله عز وجل فابتدع في دين الله. وليس أن العبد إذا ابتدع وإذا ضل وانحرف أغلق الله عليه باب الحفظ، فقد يفتح الله لو هذا الباب بكثرة المسائل، ولكن تساويها كثرة الفتن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فيوسع الله عليه في دائرة حفظه الفصاحة، هذه أيضا قد تكون ابتلاء الفصاحة، ويتكون نوع استدراج. فليس كل خطيب يكون فصيحا معنى ذلك أنه يكون مخلصا، وليس كل رجل يكون حافظا يكون قد أنعم الله عليه، لأنه بيقول لنفسه لو كنت مبتدعا فعلا ولو كنت مردود العمل عند الله سبحانه وتعالى لما وفقت، أنا أحفظ البيت في كذا وأحفظ المنظومة في كذا وعنده فصاحة وبيان. نعلم أن هذا سجع الكهان وأن هذا الأمر كان عند العرب وعند يعني أهل البدع، فعندهم علم بالمسائل، لكن أين النور؟ ولهذا أهل السنة قالوا ليس العلم بكثرة المسائل وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد، الانتفاع بالعلم، العلم الذي ينفع الأمة وينتفع به هو، هذا هو العلم الذي يكون عطاء الله عز وجل لصاحبه عطاء منه. أما إذا كان هناك كثرة مسائل وفصاحة لسان و شدة حفظ وغير ذلك مع عدم استقامة، فليعلم أن هذه ماذا؟ أن هذه كطيران الرجل في الهواء وسير الرجل على الماء مع عدم الالتزام بالسنة. إذا كما يفتح الله على الإنسان بالمال ويكون نوع استدراج، فقد يفتح عليه بالحفظ وكثرة المسائل ويكون نوع استدراج. ولهذا احنا نحن نرى في أهل البدع هذا ولا يا إخوان بعض المبتدع حافظة لكن فين البركة؟ ولهذا الحفاظ في الأمة الذين تتلقاهم الأمة بالقبول هؤلاء لا تجدهم أهل بدع، يعني مما يعني يظهر لي، لكن طبعا هذا القبول عند أهل السنة، مما يظهر لي أن مما يستدل به على توفيق الله للعبد وكون من أهل السنة لا من أهل البدعة قبول مصنفات عند أهل السنة، قبول مصنفات عند أهل السنة. يعني أنا حينما أنظر إلى أبي حنيفة وإلى ابن حجر وإلى النووي وإلى هؤلاء طبعا بجوار ضوابط أخرى مو بهذا، لكن أحسب أن هؤلاء على السنة. طبعا نحن نقول بأنهم على السنة بأمور، لكن من الأمور التي نشهد له بالسنة وجود القبول لهم عند أهل السنة، وجود القبول لهم عند أهل السنة. فلم نرى عالما من العلماء من علماء السنة يحذر من أبي حنيفة، لم نرى عالما من العلماء يقول بحق كتب ابن حجر بحق كتب النووي وهكذا. علماؤنا ومشايخنا الذين هم أقوم سبيلا وأهدى طريقا يدلون على هذه الكتب، هذا من علامة أنهم على السنة ومن أهل السنة. وإن كانت لهم الأخطاء التي وقعت منهم فإن أحدا لا يعصب من الخطأ، وإنما وقعت منهم هذه الأخطاء لجهالة بالسنة لا لعنادهم لها وإعراضهم عنها. حينما نقول ابن حبان الحاكم وغير ذلك، إنما تجد مثلا من العلماء الذين كتب مصنفتهم مقبولة عند العلم وهو من أهل البدع، سمي لي واحد مبتدع معتزلي، كتاب لواصل ابن عطاء، كتاب لعمرو بن عبيد، كتاب أين هو هذا ويتلقى بالقبول؟ فين هذا الكتاب؟ وأهل السنة يتداولون فيما بينهم، إنما غاية ما فيه كما قلنا من القسم الذي هم أهل سنة ولكن وقعوا فيه أخطاء جانبوا بها السنة، ولكن ما قامت حجة عليهم تخرجهم من دائرة أهل السنة. عند كل كتب الحديث المشهورة، كل كتب التفسير المشهور عند أهل السنة والجماعة لا تجد أصحابها أهل بدع فعلا. وقعوا في بدع، ممكن وقعوا في بدع ولم تقع البدعة عليهم، أين هؤلاء؟ هل هو ابن جرير أو ابن كثير أو بغوي أو كذا؟ هل هو بخاري أو مسلم أو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني الدارمي أحمد مالك عبد بن حميد ابن الجارود؟ يعني وانت كده ابتداء قل هذا الكلام، هتقول عبد بن حميد رجل سنة، هتقول أبو داود الطيالسي أخرى رجل سنة، البزار رجل سنة، الطبراني رجل سنة، قبل ما تعرف ترجمته. طالما هذه الدوينة معتمدة عند أهل السنة ومقبولة عند أهل السنة، فما قبل أهل السنة كتاب مبتدع وروجوا له، فين هذا الكلام؟ ولك الزمخشري الكتاب عندنا احنا ما نعرفوش ولا فتحناه، إلا أهل علم متخصصون يفتحون الرد عليه. لكن كتاب فيه درس لصاحب سنة شيخ سنة يجعل هذا في درسه، جاهل هذا من يجعل هذا في درسه يدرسه، لكن ينتقد يبين ما فيه نعم، لكن ما زال أهل السنة يدرسون هذه الكتب، إما تفسير ابن جرير وإما تفسير ابن كثير وإما بغوي وإما إلى آخر ذلك، تجد هذه الكتب موجودة. لكن كتب أهل بدع لا، نعم وقعوا في بدع، نعم يوجد. فهذا كاشف مجمل، أقول مجمل ولا التفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة، هذا كاشف مجمل يبين لك ما في عالم في الأمة قبلته الأمة بعموم أمة أهل السنة، ولا مصنف قبلته أمة أهل السنة وصاحبه مبتدع. فمما أستدل أنا به على أن هذا رجل من السنة كان عنده أخطاء قبول الأمة، أبو حنيفة رجل سنة، لا يقال هذا من مرجاة الفقهاء، والإرجاء قسمان، إرجاء ضلالة وإرجاء أهل السنة، كما يقول رسلان الجاهل يقرر أن هناك إرجاء أهل السنة، المرجئة أهل سنة وأهل ضلالة، المرجئة قسمان يا أخوان، أهل سنة وأهل ضلالة. يا الله يا الله سبحان الله العظيم، المرجئة مرجئة أهل سنة ومرجئة أهل ضلالة، المرجئة والسنة ما لا اسم له إلا السنة. فلا نجد، فحينما نقول أبو حنيفة هذا رجل سنة، حينما نقول ابن حجر هذا رجل سنة، حافظ العراقي هذا رجل سنة، وإن وجد عندهم ما وافقوا به أهل البدع من أشاعرة أو كذا أو من مرجئة، لكن هذا معلوم أن هناك فرقا بين أن يكون الرجل منتميا للطائفة أو يكون قد وافق قولا من أقوالهم التي هم عليها، فيقال وافق القول القول وليس من أهل وليس من أهل البدع. هذا مقرر عند أهل العلم. إنما الحزب الرسلاني لما اختار على القاعدة أن كلمة وافق هذه تعني الطعن وتعني كذا، هذا جهل عظيم جدا. هذه كلمة موافقة تعني ماذا يا إخوان؟ تعني التبرير ولا لا؟ تعني الطعن ولا التبرير؟ تعني خلع الرجل من الطائفة ولا توريط الرجل مع الطائفة؟ خلاص يبقى من الطائفة، طالما أنت لا تقبل وافقة في القول هذا المرجئ وليس بمرجئ، إذا كنت تطعن فيها خلاص مرج. ما هو أصلا ليس القول سن، أصلا هذا القول ليس قول أهل السن. خلاص إذا ما قبلت كلمة وافق يبقى مرج، يبقى من الذي يطعن؟ الذي يطعن هو من يمنع كلمة وافق. ويعبر لي حينما يقع الرجل من أهل السنة في كلمة وافق فيها فرقة من الفرق، عبر لي تقول إيه؟ تقول أخطأ. طب ما نوع الخطأ؟ عبر، هات تعبير تعبر به عن هذه المسألة، هات تعبير. ولهذا تخرج من جميع الناس مقبولة، لكن تخرج منك هذه غير مقبولة، لأن لابد من التوريط، لابد من التوريط. أي شيء النبي لم يتنازل في الحديبية يبقى ده طعن في النبي، يعني كان ممكن يتنازل. عائشة تلميذة يعني ده التلميذة ده ضعيفة، أي شيء وخلاص. لكن قاعدة علمية هذا ما هو قاعدة علمية. يبقى إذا من الكواشف الجلية يا إخواني المجملة المجملة عندنا أن الرجل لو كان له مقام الصدق عند أهل السنة والجماعة، مقام القبول عند أهل السنة والجماعة، فلا يكون من أهل البدع. أنا ما أعلم، ما أعلم أنا في حياتي إماما عالما أو مصنفا راجع عند أهل السنة والجماعة وصاروا يدرسون ويذكرونه ويتداولونه وصاحبه صاحب بدعة. الطحاوي عقيدته الطحاوية، ليس الطحاوي صاحب بدعة، وليس السفارين صاحب بدعة، وإن وجد في الطحاوية من يوافق فيه الطحاوي المرجئة، وإن وجد في السفارينية ما يوافق فيه السفارين بعض المتردية مثلا، لكن ليس مبتدعا، ليس مبتدعا، وكتابه ومنظومته تتداول بين أهل العلم أهل السنة والجماعة. ومن هنا اجتهدنا أن يكون في كتبنا التي أو بعض كتبنا التي نشرحها من هذا الصنف. احنا ممكن نستغني والحمد لله أقول لن أشرح الطحاوية، عندي مئات الكتب نشرحها على طريقة الطحاوي، الوسطية أسلم، حموية تدمرية، مجمل اعتقاد الأئمة كلهم، أصول السنة للإمام أحمد، اعتقاد السلف الصابوني. أنا ما لست في حاجة إلى ماذا؟ إلى الطحاوية، لكن وضع الطحاوية وضع منهجية، وضع الطحاوية ونظائرها وضع منهجية يتربى عليها الطالب، وهي أيضا عنوان لمنهج الشيخ. هنا نأمن أن يكون شيخي حداديا فعلا ممن يرى حرق هذه الكتب بدليل أنه يدرسها. ولهذا من جاء يصفك بأنك حدادي هذا من أعجب ما يكون. علامة الحداد طعن في علماء وسادات الأمة. ومن أبرز أيضا علامتهم حرق كتب من وقع في بدعة. إنما أنت حينما يكون لك ميراث واسع مع كل واحد من هؤلاء، ميراث واسع مع النووي كم كتاب له، ميراث واسع مع الطحاوي ليست العقيدة فقط، ميراث واسع مع ابن حجر، ميراث واسع مع هؤلاء، إبادة دليل عليه. إنما الحددية عندهم الطعن في شيخه بس، هذا هو الحددية عندهم. يبقى فلان حدادي لأنه يطعن في شيخك، إنما حدادي لأنه يطعن في علماء الأمة، حدادي لأنه يرى أن من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه. كيف أنت ترد على الحدادية ليلا ونهارا وتؤصل ليس كل من قال كفرا مو بدعة يكون كافرا، فكيف إذا قال بدعة؟ والعلماء هؤلاء ده كشف جلي جدا، لا يمكن تجد حداديا يشرح هؤلاء. لكن تعال بقى أنت كم شرحك لهؤلاء وكم دفاعك عن هؤلاء؟ ف فمن الكواشف من الكواشف من الكواشف المجملة عندنا أن المصنف إذا راج في أهل السنة وانتشر كان المصنف لهذا المصنف من أهل السنة فيما أعلم. فيما أعلم حتى لو وجدت البعض لك أنا هذا نقل من الزمخشري أو هذا نقل من كذا، نقل مو بتفسير يضعه سلفي سني يدرس، لازال أهل السنة يحذرون من كشاف الزمخشري. يأتي النقل اللي بعد ذلك نقول النقل هذا على ضروب منها الجائز ومنها غير الجائز، إن كان لإخصام الزمخشري ومن وراءه، إذا كان لبيان هذه البدع التي عنده، إذا كان إلى آخره فنعم، وإلا إذا كان طلب للهداية فلا يطلب من الكشاف للزمخشري هداية، إنما كشاف الزمخشري كشاف اعتزال وليس كشاف سنة، ولا توجد هداية عند الزمخشري ليست عند غير في لغة أو في شرع. فأنا لا أفتح كشاف الزمخشري لأستكشف عن هداية فيه، حسب والحمد لله تفاسير السلف التي لو بقيت طيلة عمري أدرسها ما فرغت منها. متى أحتاج أنا كسلفي إلى كشاف الزمخشري طلب الهداية؟ متى يا أخي؟ لغة عندك أهل أساطين اللغة قبل أن يولد الزمخشري وأبو الزمخشري وجد الزمخشري، والحمد لله وجد أساطين اللغة الأئمة الفحول والحمد لله رب العالمين في اللغة. أنا لست في حاجة إلى مبتدع أبدا أطلب الهداية من عندي. فهذا كشاف مهم جدا، ألا وهو المصنفات الرائجة. المصنفات الرائجة عندي ابن حبان عنده أشياء، لكن مصنف ابن حبان عندي مقبول عند هذه المصنفات، عندي البزار، عندي الطبراني، عندي عبد بن حميد، عندي ابن الجرود، عندي كل الدواوين هذه المنتشرة، عندي النووي، عندي ابن حجر، عندي حافظ عراقي، عندي هؤلاء كتبهم الموجودة، عندي شوكاني، عندي صنعاني. نعم، القرطبي شرحه نفسه، هو ابن حجر نفسه وكذا، مصنف رائج موجود، لكن فيه ما فيه من موافقة الأشاعرة الكثير، لكن شأنه شأن ابن حجر، شأنه شأن النووي، الشاطبي كذلك. كل هذه المصنفات، القرطبي كتاب معتمد عند أهل السنة يذكرونه ويستدلون به ويقررونه، هذا كاشف جلي. أجل القرطبي نفسه في حد نفسه ما فيش إشكال، لكن قد يشكل عليك مثلا في أن يقال في القرطبي وحتى يقال في ابن حجر وحتى يقال في كذا أنهم أشاعرة، هذا لبيان أخطائهم. فإن التعبير عن هذا طارة بأنه يقال من تفسير الأشاعرة أو يقال كذا أو يقال وافق أشاعرة، هذا ممكن أن يجري من باب التغليظ، فإن أهل السنة والجماعة كانوا يغلظون في هذا باختيار هذا بذكر هذا السياق. نعم نعم، ليس أشعريا، هذا فيما وافق فيه، لكنه يرد على الأشاعرة وأصول الأشاعرة المعروفة في مواضع، يرد على هذا في مواضع، لكن هو في الصفات قد وافقهم. نعم ولا هذا، شوف غير شيخ الإسلام. نعم نعم، لا، كلمة مصطلح الكلام، علم الكلام قد كان بعضهم يطلقه على علم العقيد، فبعضهم كان يطلق هذا على علم العقيد، قال علم كلام. نعم، فيطلق عليه علم العقيدة، يطلقون عليه هذا. نعم فيه هات كده، هات السياق. نعم، احنا ما نقول حتى هؤلاء، ما نقول ائمة حتى الذين يعني وفقوا. نعم ما يمكن ما يمكن يكون هذا ذاك العالم على تأصيل الأشعرة في كل شيء، في إيمان، في قدر، في كذا، في هذا ثم يكون هذا موجودا أبدا. إيه ولو ابن الصلاح، آه نعم، ماله ابن الصلاح من علماء أهل السنة، لكن له الموافقات، ما في مشكلة، زي ابن حجر، هو ابن الصلاح زي ابن حجر، زي نوزي، حافظ عراقي، كله قاعدة واحدة تمام، نشأ ولهذا تأثر في باب الصفات، لكن ما تجد التأثر في سائر الأبواب، أنهم يكونون على تقعيد هؤلاء الأشاعرة في سائر الأبواب، إنما خفي عليهم حق في كذا فيقال وافقوا. يبقى مبتدع، الأشعرة مبتدع، يبقى ينبغي نحن نبدع، يبقى هكذا نقول مبتدع، الأشعرة مبتدع، الأشعرة مبتدع، أي واحد أشعاري ينتمي لهذا المنهج انتماء المؤصلين له أو كذا هذا مبتدع، والأمة ما بدعت هؤلاء، الأمة ما بدعت هؤلاء. هل سمعتم من علمائنا من قال بأن قرطبي مبتدع؟ نكم، وقع في بدع، وقع في مخالفات لا شك. والأشعار مبتدع، ولا يمكن يكون في كتاب لأشعاري موجود والأمة تدرسه وهو أشعاري، أشعاري المعتقد، معتقدهم في الإيمان، معتقدهم في الصفات، معتقدهم في القدر، معتقدهم في مصادر الاستدلال، معتقدهم في كل هذا، هذا لا يوجد. من هو هذا؟ نعم، لا ازاي من علماء السنة، كيف من علماء، ما قالوا هذا؟ في احد قال ابن حجر ليس من علماء السنة؟ هم من علماء السنة، لكن علماء السنة لهم اخطاء، يبقى علماء السنة لهم اخطاء. نعم، لكن البعض يقول علماء أشعرة، أو قال هذه كما قلنا عادة السلف في مثل هذا، حينما يقول هذا اللفظ إنما هو من باب ماذا؟ إذاعة خطأ وإشهار ذلك، فيكون هذا من باب التحذير من زلته وخطأه، لا من باب الحكم أنه من هؤلاء الأشاعرة والذين هم يؤصلون المنهج بصفة عامة، وإلا لسنا ليسوا في حاجة إلى أشعار ينقلون عنه، ما عندنا الأشعرة، ما عندنا الأشعرة، تروج كتبهم في أهل السنة، لا الأشعرة ولا المتروجية ولا الكلابية ولا الكرامية، ما في أحد. ومنهج الأشعري هذا اللي هو كان على الحراف فيه، مذهب الكلابية قد يكون أفضل منه، نعم، ولكن ما عندنا. نعم،
إن كثير شيخنا لم يذكر الزمخشري بالإمامة في أي موضع، نعم، لكن يقول الزمخشري في موضع واحد قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،
يبقى العلامة مو بالإمام،
نعم، ذكروا 26 موضع، هو موضع واحد قال العلامة والباقي، نعم، الزمخشري.
والله أعلم هذه كلمة العلامة، لأن أنا أشوف أن السياق ده يعني يستغرب على ابن كثير، الله أعلم هذا موضع نساخ ولا شيء، لكن على كل حال لا يوصف بعلامة، ولا أصلا نحن نؤيد ابن كثير رحمة الله عليه، إن كان يذكره في أو غيره كان يذكره من باب طلب فائدة يضعها في هذا، إلا أن يكون هذا لإخصامه وإلزامه وإلزام أتباعي بشيء. ولهذا هو ذكر في موضع الفتحة، كان للرد عليه تقريبا، في موضع الفتحة كان في موضع الرد عليه، نعم، قال إيه في موضع الفتحة، وذكره في بيان رد عليه.
الزمخشري
الزمخشري
26 موضع، اجيب بس الموضع،
ايه اول المواضع تقريبا فتح في عند الهدايه تقريبا، عند الصراط المستقيم او شيء من هذا، نعم. فالشاهد يعني اذا كان هذا لاخصامه، او يكون رجلا كان على بدعه ثم تاب منها واناب، فيمكن ان يؤخذ من كتب ان كانت صالحه، انما مبتدع على ما هو عليه، زي الزمخشري هذا المعتزلي المحترق، زي الجاحظ، زي هؤلاء، لا يأخذ ولا ينقل منه الإنسان على وجه طلب الهداية، حتى ولو حصل هذا من بعض العلماء فإنهم لا يتبعون بذلك، لأن المقرر المحكم المجمع عليه عند السلف عدم النظر في كتب أهل البدع، ده محكم. خالفه ابن كثير في موضع، ما خالفه ابن كثير، يبقى عندنا المحكم هو الذي ننطلق منه. لكن احنا كما نقول علماؤنا حما نقلوا لأسباب عديدة، منها هذه الأسباب، أن يكون هذا لإخصامه والرد عليه وإلزامه بكذا وإلزام أتباعه، أن يكون أحدهم قد تاب، أن يكون رجل سنة لكن وقع في بعض بدع، إنما مبتدع وينقلون من طلبا للهداية لا ينظر أصلا في كتبه، لا ينظر في كتبه. كلمة السلف على حرقها إتلافها عدم النظر فيها، لأنها كتب تقوم على معارضة الآثار، يبقى هذا المحكم يا إخواني بارك الله فيكم، هذا هو المحكم. هاتوا لنا خلاف هذا المنهج من كلام السلف، لا يوجد. نأتي بقى أحد كما يقول البعض، مثلا بعض العلماء نقل من غير إحالة، طيب هذا يدل على يعني جواز السرقة؟ ارجع له محكمات سرقة من كتب دون إحالة، نصوص مصنف دون إحالة، هذا سرقة، والسرقة لا زالت مذمومة عند السلف. طب نأتي للبعض نقل من غير إحالة، نقول إما لداع كأن ينقل عن فلان، وفلان هذا كان النقل عنه لو صرح باسمه يكون جريمة، كما كان ينقل من كتب شيخ الإسلام في وقت من الأوقات وابن القيم وكذا، كان جريمة أنك تصرح بهذه الأسماء، أو يكون ذلك سهوا، يعني أنه موضعين سهى أن ينسب هذا، أو يكون هذا الأمر من الفوائد المشاعة. أنا الآن حينما أقول توحيد ثلاثة أقسام تقول لي أحل، حينما أقول لك الجملة اسمية وفعلية تقول لي أحل، فوائد مشاعة، أو يكون هذا خطأ من هذا الشيخ، إذا تجد مسلكا أخطأ الشيخ، أخطأ، طيب ما تبدع بقى، طلع يلا كتاب في السرقات، لما يتبنى هذا مثل ما تتبنى أنت، لما يتبنى هذا، إنما أنا أجانبه. وقد يكون لبعضهم مذهب أنه مثلا مثل هذا مثلا يجوز وشيء العلم مثلا كذا، نقول المذهب خطأ، لكن صاحبه ما قامت حجة، إنما الشأن في من تناقش وتقيم الحجة وتأتي له بكلام السلف ومع ذلك يصر على ما هو عليه، يبقى هذا تشبع بما لم يعطي، هذا ينشر أمره، ولا زال أهل العلم يتكلمون في هذا. يبقى انتبه بارك الله فيك، لا تخالف بفعل واحد أو بقول واحد ما المحكم عند العلماء، المحكم عند السلف، لو عند السلف يجوز هذا في أحوال يبقى انقل هذا يجوز هذا في أحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر النظر في التوراة، يبقى لا يجوز النظر في هذا. لكن في نفس الوقت لو كان واحد ينظر ليرد عليهم ليبين عوارهم، هذا لا إشكال فيه، هذا من الجهاد في سبيل الله، فلا بأس. إنما طلب الهداية لا يوجد. يبقى إحنا إذن عندنا ماذا؟ عندنا محكمات ننطلق منها. قال فلان من العلماء، هذا لا يدل على مذهب. فعل فلان من العلماء، هذا لا يدل على أنه مذهب عند السلف، مذهب عند العلماء، لا، يعرض على الوارد عند السلف. فنحن عندنا النظر زي التلقي تماما، التلق على يد أهل البدع، النظر في كتب أهل البدع، ده مسائل محكمة ما فيها لعب، هذه لا زال أهل السنة يحذرون من هذا، النظر في كتب أهل البدع، بل تجد كلامه فيها ماذا؟ احرق مزق، إنما اهتدي اقتدي اطلب هداية لا تجد هذا. نعم في البقرة، إن الذين كفروا
ختم الله على قلوبهم،
أي نعم، ده أول موضع،
هذا الموضع الذي رد عليه فيه،
أي
ذكر كلام ابن جرير في هذا الموضع، قال: قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنع.
هذا أيضا في نقطة أخرى من الأسباب اللي بيقولها العلماء أيضا مما يجوزون بها، ألا وهي إيه؟ ألا وهي أنك تبين مذهبه وتحكم عليه، وحينئذ يكون نقلك عنه لم يحدث إلباسا، فلو قلت هذا ضال، هذا مبتدع، هذا معتزلي، هذا كذا، ونقلت بعض الشيء، فإن هذا يكون رافعا للإشكال الحكم، لا أنك تنقل منه وتترك الحكم. فابن كثير هنا نقل أوضح حكم الزمخشري في هذا، لكن يبقى مع إيضاح الحكم، مشكور على هذا، لكن يبقى مع إيضاح الحكم أنقل شيئا أقتدي به، لا، فالموضع هذا وبينقل شيئا ينتقد فيه هذا جيد، وبين اعتزاليته هذا جيد. فإذا بين الحكم ونقلت شيئا لداع ما من الدواعي السابقة فهذا لا بأس، إنما نقتنقل ولا تبين الحكم هذا الذي يحدث إلباسا في الأمة. طيب بينت الحكم ولكن نقلت شيء على وجه طلب هداية وطلب علم يعني واستدلال محض، لسنا في حاجة إلى هذا أصلا. ليه؟ لأن في ذلك دلالة على كتبه، حتى مع بيان حكم هذا دلالة على كتب، لكن أخف بكثير جدا ممن ينقل دون بيان ماذا؟ دون بيان الحكم، دون بيان الحكم. نعم. طيب تمام. موضع العلامة الأخ جاب 1000 نسخة، هذه زيادة في طبعة كذا، أقول لك أنا هذه مو بالسياق ابن كثير إن يذكر كلمة علامة، يعني اكتب كلمة علامة طلعت لك لابن كثير، الأجهزة عندكم ديت كم مرة طلع ابن كثير بيقول كلمة علامة؟ مو بهذا السياق المعتاد عنده، هذا مو بسياق معتاد عنده، كلمة علامة أصلا حتى في غير ابن في غير زمخشري، فهذه يقول زيادة في كذا، ممكن هذا يكون من وضع نساخ، هذا من وضع نساخ، وهذا أيضا قد يحصل من الأسباب أيضا التي البعض ما وجد نقلات وما أحال أن هذه قد تكون من نساخ وليس من كلام العالم نفسه. والحقيقة هناك أغراض لبعض النساخ دخلت، ولهذا أضيف إلى بعض العلماء ما ليس من كلامهم، وإذا كانت الروايات يضاف إليها ما ليس منها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكلام أهل العلم؟ كيف بكلام أهل العلم؟ في أخ وأخواني أشياء تحذف وأشياء تضاف من نساخ، فلهذا احنا ما نجعل هذه مذاهب للسلف، مذهب السلف المحكم عندهم، الحرام حرام خلاص، وقع سهوا سهوا، قد يقع سهوا خلاص، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قد يقع بظن وقتها ماشي، زي ما قالك ما انت عندك سرقات، جابونا موضع، الموضع ده انا زي ما قلت لكم كده وجدت شوية اوراق بالقلم في مسجد مرميين، تمام، مين بقى اللي صالح الفوزان؟ هتحيل على صالح الفوزان، قلت ده بحث طالب اعدادي ولا طالب ثانوي ولا طالب كذا، والكلام كان مصور وموزع على الاخوة، هقول قال مين؟ قال الطالب في الاعدادي، ومع ذلك قلنا كان ينبغي حتى ولو كان نقول مثلا وجدنا اوراقا ملقاه، لكن وقتها وقع ذهول يعني عن مثل هذا، انما ما في داعي تحيل على مين؟ تحيل على علماء، تحيل على كذا، لكن احنا كتقرير نقول لا، حتى لو وجدت ورقه في الشارع قل وجدت ورقه في الشارع مكتوب فيها كذا، طب تمام، حتى ما يقتدي، احنا مش نبرر انفسنا باسقاط قاعده علميه، لا، بس احنا بنبين عذرنا فيه، يعني مش يعني نقص هذا الرجل وخلاص ده بقى اللي احنا نتشبع بما لم يعطى، ما احنا بنتكلم في العلم ليل نهار في هذا، ما جاتش يعني على ده نحيل نقول وجد قال هذا، ده احنا بنقول في الكتب المحشي ذكر كذا والمحشي ذكر كذا، ان هذا حكم محشي، حتى احنا هنشرح السنن بنون اي حكم ذكرنا في الحديث ده حكم المحشي، لان كان معانا الطبعه اللي فيها احكام المحشي، اي حديث صحيح ضعيف ليس هذا الا في الدرس نقلا من المحشي، وقلنا كذلك ان اي نقل المحشي بيكون نقل سريع ده قابل للمراجعه فقط بس، مش جات على شويه اوراق مكتوبه بالخط، ويمكن حتى بيقول لك تقريبا لسه الى الان برضو مكتوبه بخط اليد، ما زالت مكتوبه. فالشاهد من هذا ان المحكم عند السلف ما هو، لابد من الرجوع الى هذا الامر. اهو يعني الزمخشري بين ابن كثير اعتزاليته، كلمه العلامه هذه زيادة في بعض النسخ، معنى يعني مثل هذا لو تتبعه تجد الكثير والحمد لله.
نعم. ذكر ابن كثير العلامة عن أربعة في تفسيره،
كل تفسيره،
كل تفسيره.
طيب أربعة، واحد
عن شيخ الإسلام
العلامة إيه؟ قال السياق، هات السياق، هذه فائدة يلا خذوه. العلامة في تفسير ابن كثير، ها جهازك جيد يا أحمد؟ نعم. يعني حافظ.
أولا ابن جرير قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله.
ماشي، إمام علام، ها بحق
شيخ الإسلام. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل.
تمام.
والجوهري
إمام علامة، إمام علام ابن جرير بن تيمية، ها
الجوهري صاحب الصحاح.
نعم.
وقال العلامة أبو نصر ابن إسماعيل ابن حماد الجوهري في كتاب.
تمام. ها
وكذلك المزي
قال. تمام.
وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب.
على كثرة من نقل عن الرجال، على كثرة من نقل، هذه أربعة، والأربعة كلهم الحمد لله أهل السنة ولله الحمد. هات لها نسخة يا أحمد، هذه هات لها، دي اختلاف نسخ، هات النسخ، هات لها اختلاف نسخ دي، هات لها لو تبحثت لا اختلاف نسخ. نعم. مع انه ماشي يمشي في مثل الرازي لانه تاب مما عليه، وان لم يرجع الى مذهب السنة الخالص. نعم. ايوه. نعم. يعني قائمة مصادر خاص يكفي الحالة في قائمة المصادر، ويبقى أنت أمام داخل الكتاب. تمام. ووضع على قائمة المصادر. طيب احنا وما يدرينا أن كلامك هذا كلام المصادر، هذا جهل كما قلت. يبقى ما شاء الله متفنن داخل الرسالة ومبدع داخل الرسالة، وأنت تظن أن هذه عقلية الايه المصنف، وبعدين يجعل في آخره في آخر الكتاب قائمة مصادر. طيب قائمة مصادر ما الذي نقلت من هذه المصادر؟ يبقى هذا تشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى. نعم. اكمل
زمخشري شيخنا لي بيتان في مدح كشافه يحيل عليه بقوة، يعني يقول ان التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي. نعم. ان كنت تبغي
صحيح
الهدى،
فعلا فعلا ليس فيها مثل كشافي في الاعتزال. نعم.
ان كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل داء والكشاف كشافي.
نعم نعم. ان كنت تبغي هدى ينور لك طريق الأشاعرة المعتزلة ويبين لك منهجهم على الحقيقة حتى انه يلوي اعناق اللغة. شوف خدم الله على القويم يذكر ابن كثير خمسة اوجه ذكرها كلها ضعيف. هل ده مستوى الزمخشري في اللغة؟ لا، ده مستوى الزمخشري في الاعتزال. ومعلوم ان صاحب البدعة يأتي عند بدعته ويرسب في تخصصه، فلا المحدث يكون محدثا عند بدعته، ولا الفقيه يكون فقيها عند بدعته، ولا اللغوي يكون لغويا عند بدعته، كل يرسب عند بدعته، كل يرسب عند بدعته، هذا معروف. ويعتذر لعلميته ليرفع بدعته. ولهذا تضحك أنت، هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي وقد كان لا يحسن الصلاة، ده طعن في الحديث. أين الله؟ هذا عجيب، يعني في واحد في الدنيا يتكلم في طعن في حديث رواه صحابي فيقال هذا كذا لأنه كان لا يحسن الصلاة؟ سبحان الله، أي شيء وخلاص. نعم نعم. مين؟ اي نعم. شوف كده في رواية، لأنه يعني هو وده الأقرب، إن الخير مقابل الشر، فالشر يكون مقابل الخير. شوف كده في روايات أو خارج الترمذي. نعم نعم نعم. ماله انت عايز تضرب يا محمد؟ يعني بعد كل هذا البيان بتقول النقل عن اهل البدع للاخصام وكذا جائز؟ ما احنا بنقول ايه من ساعتها؟ احنا بنقول هذا من النوع الجائز. اما انقل من كلامه لارد عليه لاخصمه تناقضه، زي ما قول الأشاعرة اثبتوا كيت وكيت وكيت، قال فلان وقال فلان وقال فلان منهم، وهذا يلزمه ان يبطل هذه الصفات. ليه؟ لان قال مقتضى الصفات هذا، مقتضى اثبات الصفات الجسمي. طب وانت صفاتك التي اثبتها اثبتها هذا مقتضى الجسمية ايضا. نعم لاخصامهم، انا اقول لاخصامهم، لبيان عوارهم، لوصف ما هم عليه، نصحا للأمة ان الاشعار عندهم وعندهم قال فلان كذا وقال فلان كذا، لبيان حقيقة منهجهم، هذا لا اشكال.
واذا اراد الله بعبده خيرا وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عليه بذنبه.
أوله حديث من أوله في المسند،
حديث عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة مه، فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك، وقال عفان مرة ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام، فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عير.
يعني خير وشر. بعد في حديثه نعم، حديث أنس في المسند أبي علا، ها إذا رضى عبده خيرا، إذا حديث أنس بقى. تمام، عند تمام يبقى خير. نعم أي نعم، لكن الترمذي كل رواياته الخير. إيه نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في إذا رأيت شخصا يبالغ الله،
فوائد طيبة. نعم.
قال في إذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم أن الله إنما أراد به شرا، لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة.
نعم يوافى بها
حتى يوافى بها يوم القيامة. ثم ذكر في هذا الحديث إن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فالبلاء السهل له أجر يسير والبلاء الشديد له أجر كبير، لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير، وإذا هانت المصائب هان الأجر. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة، فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا، وإن سخط فله السخط. وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله عز وجل، والله الموفق.
سبحان الله، لو تأمل الإنسان حتى بعقله لعرف أن التسخط هذا ما يرجع إليه شيئا، إنما يزيد حسرته، يزيد ألمه، يأثم عليه، فما الفائدة في التسخط؟ سبحان الله، يعني ما الفائدة؟ أما وقد وقع المصاب، طيب لماذا التسخط؟ هل التسخط يرجع لك شيئا؟ ولهذا تذكر هذا، فإذا نزلت بك المصيبة بادر إلى الصبر والاحتساب والرضا بل والشكر، بادر، لأن جزعك هذا لا يرجع شيئا فاتك، فلا تخسر شيئين، أما وقد خسرت ولدك خسرت مالك لا تخسر أجرك، وأجرك أعظم من الدنيا وما فيها. فما أخذ ما أعطاك الله عز وجل لا يقارن به ما أخذ الله منك. ماذا أخذ منك؟ أخذ منك أي ولد؟ هو الولد ميت ميت، أصل لسه شباب ومفرحش بشبابه وكذا، ولو كبر وأصغر منه مات عندك هذا مات كام؟ 20 سنة؟ طب مات إلا 7 سنوات. اي بس ما تكلفش وما ربهوش وما دخلش في كل الطب، واللي عنده ابن 7 سنوات ايضا يحزن، اللي عنده ابن 7 ايام بيحزن عليه، اللي بينزل سقط عنده 4 اشهر بيحزن عليه، صح يا اخوان ولا ايه؟ اللي عنده دجاجة بيحزن عليه. فالحزن موجود موجود. فاذا نزل بك شيء فهرع الى الرضا بل والشكر، فإن ما يأتيك من هذا الأجر أعظم ما يفوتك، إنما لا تتحصر. يعني إذن التحصر والتسخط يناقض عقلا كما يناقض شرعا، يناقض عقلا. يعني ماذا عسى أن يكون؟ تقول الرجل اصبر، تقول برا اصبري اصبري اصبر افعل كذا كذا، ما تقول له اصبر ما في فائدة. طب خلاص. ولهذا يفتح نفسه باب إيه؟ يفتح نفسه باب جزع، ومن هنا يكون ما يكون من التسخط وعدم يعني الصبر، فيؤدي إلى أمراض نفسية، يؤدي إلى يعني تعقيدات فين تلقى بعد سنة حزينا. لكن الصابر سبحان الله، يعني بعض الناس تذهب وكأنه ليس عنده مصاب، سبحان الله. هل لأن هذا يعني كان يفرح في المصيبة؟ لا يا أخوان، ولكن الحمد لله صبره الله، هدى الله قلبه. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني نام عنده هدى، يهدي قلبه، دي هداية قلب. ولا هذا ليس بحزين، إنما دي هداية قلب، حتى كأنه ما نزلت به مصيبة، يبقى حصل له الأجر الحمد لله والثواب والإثابة وغير ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم، الشريعة تهذب، سبحان الله، عظيمة يا إخوان الشريعة، والدروس الحقيقة ويعني وإزالة المشكلات وتصحيح العلم بكلام أهل العلم، هذا يعني حقيقة أمر عظيم وأمر مهم. الله المستعان. علم يحتاج صبر ويحتاج تحقيق ويحتاج بحث، علم يحتاج أمة متكتفة. يعني نضج صبر. لو نظرنا إلى جهد أحمد عرفنا العلم يحتاج إليه، لو نظرنا إلى جهد البخاري عرفنا العلم يحتاج إليه، لو نظرنا إلى جهدنا عرفنا من نحن. يعني انظر إلى البخاري حتى يحصل العلم اللي هو فيه. يعني شوف البخاري حتى حصل، حتى صنف كتابا، كم سنة يصنف كتاب، والواحد بيجلس كأنه هو البخاري مع أحمد مع الدارقطني في شخص واحد. يعني هذا من الجهل، سبحان الله. نعم نعم. هل ايه؟ نعم. اذا كان مخالف لكن يمكن ان تستميل قلب الى الطاعة او الى السنة بهذا، يمكن ان تستميل قلب هذا. اذا صرف الى الكافر فالى المبتدع من باب اولى، اذا صرف الى الكافر فللمبتدع والعاصم باب اولى. يعني انا مثلا رجل عندي صاحب مخدرات هنا، هو مثلا بيحترمني، هو صاحب مخدرات وكذا وكذا، لكن يعني في احترام مثلا، لكن على مخدراته فلو انك اعطيته من الزكاة، قلت له تعال انت كذا يبقى خد ال2000 جنيه دول اشتري للاولاد كذا وكذا وكذا وكذا، وعايزين نشوفك معانا يعني بقى المسجد كده يا اخي ومش عارف ايه، فممكن ال2000 دول يجيبوا المسجد اول مرة، وبعدين من بعد ذلك مثلا طب تعال احضر، يجي يحضر كده على الكنبة في الاخر كده، وتلاقي بقى بيعيط لوحده. يعني ممكن، فما فيش مشكلة لو صاحب مخدرات، لكن تطمع. وهذا بيكون في أناس عليهم أمارات الإيه؟ عليهم أمارات قبول، عليهم أمارات يعني لين، عليهم أمارات بخلاف العرابيد لا، إنما أمثال هؤلاء قد يكون عنده جهل، غلبة شهوة، غلبة شبهة، منتفع، منتفع، هو تبع حزب النور مثلا في البلد لأنه منتفع، بيعطلوله ويجيبوله كذا، مدرس بيجيبوله أولاد مثلا، بائع بيجوا عنده أو إخواني أو إلى آخره. فأنت حينما تخلع من هذا الباب بشيء من مما تؤلف قلبه فجائز حتى من الزكاة. لا، العلة قائمة، القول بأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم انقطع، سبحان الله. يعني ما كان في ابتداء الإسلام كان لعلة ولا لا؟ كان لعلة، العلة ما زالت، لكن قد يكون مع عزة الإسلام اتباع مسلك غير مسلك التأليف مثلا، مع العزة غير مع الضعف. يعني مثلا أنا مثلا بعطيه دفعا لشر، هذا من مجال بعد قوة الإسلام ما عنت أبالي بشره مثلا، إنما العلة قائمة حيثما يكون تأليف القلب، لكن بشرط أن يكون هذا على الإسلام دون تنازل عن دنيا، فثم شرع الله. لا، ده عام، النبي لما اعطى يوم حين اعطى مسلمين، اعطى مسلمين، والنبي اعطى، اني لاعطي الرجل في حديث سعد بن وقاص في الصحيحين، قال يا رسول الله فما لك عن فلان، فاني لا ارى مؤمنا، قال او مسلما، ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان اكب الله في النار، هذا في المسلم، لكن أسلم حديثا وكذا واحتاج إلى تأليف قلب. نعم نعم يا نعم نعم الله أكبر. نعم، ليس الجزع بمحي من مات وبرد ما فات. نعم من النية عندي من معطي؟ لابد يكون عنده نية. لابد يكون عند المعطي نية. لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم أن يكون محلا. المعطي لابد له من نية، لأن الزكاة عمل، والنبي قال لما الأعمال بالنيات. إنما المعطي ما هو بلازم أن يعرف أن هذه زكاة، ما هو بلازم، طالما أنه من المؤهل لها، طالما أنه أهل. إنما من كان مثلا ظاهره غنى ما تعطي مثلا كذا، لأنه أو ظاهره فقر وغني. فلهذا العلماء، بعض العلماء فرق بين من عادته الأخذ ومن عادته ليس الأخذ. يعني أنا مثلا أنا قد أقدر أن شريف يستحق، قد أقدر أنت أنك تستحق ولا تكون مستحق، فالأفضل وأنا أعطيك أقول إيه، يعني هذا مبلغ كذا مثلا من الزكاة، وانت جزاك الخير او لا، يعني ايضا حافظ عليك وحافظ على يعني شعورك، لكن انبه لك لهذه، هذه يعني ايه الزكاة، لو او ممكن اقول لك مثلا هذه الزكاة انتفع بها، ولو رأيت انك انت مستغن عنها عايز تعطاها لحد ما هو مشكلة، بس انبه. اما من عادته الاخذ خلاص ده ما يحتاج شيء تنبيه، البعض العلماء يعني يحتاط لهذا الامر انه ايه في ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ ما هو بلازم النية في الاخذ، النية في المعطي، لان العمل عمل المعطي، انما النية لا في المكفر عنه من في الطعام، لا اللي بيعطى الكفارة في الطعام، ولا بيعطى الكفارة في ظهار، ولا بيعطى زكاة، ما يلزم فيه نية. لكن هل يلزم اعلامه ام لا؟ دي مسألة اخرى كما قلنا. فهنا يقسم العلماء الناس إلى قسمين، قسم معتاد الأخذ هذا ما يلزم إعلامه دي زكاة، وقسم غير معتاد. فانت ممكن يظهر لك ان لطفي ان شريف ان كذا مثلا, ممكن يظهر لك ان هو محتاج او عنده مثلا ده بيزوج ابنه بيزوج بنته يبقى ده محتاج مثلا كذا, وقد لا يكون كذلك. فانت مثلا قلت والله هذا مبلغ للزكاة خذه انتفع ايه به ان شئت, واذا كنت مستغن عنه اعطيه مثلا غيرك, هذا ما في اشكال. دي مسألة اخرى, ما تتحرج والناس تختلف, دي مسألة اخرى, احنا نتكلم عن حد شرعي. نعم, لكن هل هذا بلازم؟ هل هذا بلازم؟ ما هو بلازم, لانه ورد الحديث لما اخرج زكاته وكذا فقال تصدق اليوم على غني, فقال على غني وكذا الحديث, ما يلزم يعني لو الانسان حسب ما يغلب عليه كذا. لكن انت يا اخذ, انت يا اخذ لو انك لم تكن مستحقا مثلا لذلك وغلب على ظنك اللي بيعطيك عطيك من الزكاة, انت اما ان تردها اليه او تخرجها انت. من من الفرض اللي هي بقى تقصد كده بقى عن الزكاة التطوع واسع, الصدقة بابها واسع, الصدقة بابها واسع جدا, حتى باب صدقة واسع. لا هو ما احنا نرجع الى اصل البحث اللي هي الزكاة, ما احنا نقول اذا اعطاه لمن لا يظن ان هو يستحق وبان انه لا يستحق فقد ادى ما عليه, قد ادى ما عليه. لكن الاخذ بقى إذا أنا عرفت أن هذه زكاة وأنا غير مستحقها لا يجوز لي انتفع بها, إما أردها إليه وإما أخرجها إلى من يستحق. نعم, مين؟ نعم تمام. تعلمهم يعني عندك كفارة؟ هو ما هو بلازم تعلمهم, لكن لو أنت عارف أنهم فقراء ستة سبعة بتعطيهم مثلا 10 كيلو أرز خلاص يكفي. المهم يكون في البيت من يأكل, إنما واحد مريض اليوم ما كلش وهم خلصوا 10 كيلو رز خلاص يكفي, مش مشكلة. المهم مش لازم يأكل, تقف على تقول لازم تطبخ الأرز هذا. آه العدد, العدد إذا كان في الأسرة دي خمسة اعطوهم الخمسة خلاص هم أحرار فيه, ده إطعامه. ليه بقى؟ لأن الواحد تنزل عن طعامه أو جرت عادة بينهم, دي ما في إشكال. أيوة ياسر. وهو لازم يصرفها في دينه, انا بأعطي المدين وخلاص, فرضنا ان هو عنده شيء يتقدم ماذا دينه هذا على افقر مني يا رسول الله, والله ما بين نبتي اهل بيت افقر من, وقدم اطعام اولاده على الكفار, يعني ممكن. ولهذا لا ينبغي انك انت تحدد لمن ياخذ, اللهم الا اذا كنت تخشى فيه تلاعبا ان ده بسبرك لحاله ممكن يضيع المال هذا, فانت تريد ان ينتفع, فتقول والله يا اخي عندي المال هذا مثلا بس ضعه في قضاء دينك, انت عندك قضاء دين فضعه في قضاء الايه الدين, ما في اشكال. ولو سددت دينه عنه من الزكاة ثم اعلمته وبعد كده سددت عنك دين من الزكاة, ما يلزم ماذا, ودي يا شريف تنفع في هذه المسألة انت سألت عنها, يعني ما يلزم اخباره, انما يلزم نيتك انت. فانت سددت عن فلان دينا له خلاص برئت ذمتك انت كمزك. نعم, نعم يعني فرق بين من عادته كذا ومن عادته. يخرج صنف وهو انك يغلب على ظنك انه مستحق واعطيته وبان بعد ذلك انه لم يكن مستحقا, فللحديث تصدق اليوم على غنية تصدق اليوم على كذا يدل على ان انه يجزئه ذلك. نعم ماشي. لا, لانه انت قام الولي مقام الميت, والميت بعله نية الميت خلاص, لكن احنا بنتكلم في الحي, ليه نقلتها للميت؟ اشراط النية للحي, ها بقى ميت يبقى اشترط مين؟ يبقى الولي. يبقى الولي.